قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
هللويا، مبارك اسمك. هللويا، ارفع ايديك واعبد الرب وحدك مستحق. نعبدك ليس مثلك. هللويا. وحدك، وحدك الذي ليس يوجد قوة للفساد ولا يوجد قوة للتحطيم. شكرا ليك، شكرا أجل الطبيعة التي أعطيت لنا. شكرا، ونحبك، نقدرك، نقدر عملك في حياتنا يا بابا. شكرا أجل حبك واعتنائك بينا. شكرا أجل عملك. هللويا. شكرا أجل روح القدس. شكرا أجل كلمة النعمة نتقوى بيها، نسلك بيها، نأكلها ونحبها. ليس مثلك، ليس مثل شهاداتك، ليس مثل أحكامك، ليس مثل كلماتك. وحدك، وحدك الصح، وحدك. أوه بابا، شكرك احنا بنمشي جوه ظل جناحيك. شكرا احنا بنمشي جوه حبك ونحيا في داخلك. احنا جزء لا يتجزأ، احنا محور تفكيرك. هللويا، مبارك اسمك. نحبك، نحبك بابا. بنشكرك من الكلمة الحية، بنستقبلها بأرواحنا أنها قادرة أن تحدث كل ما تتكلمه في حياتنا. شكرا من أجل روح القدس اللي بينير أذهاننا وأرواحنا. أوه هللويا، في اسم يسوع. أمين، أمين. هكمل معاكم عن إزاي تعيش حياة بلا هم أو بلا قلق. ألقي على الرب همك. وإحنا بندرس الكلمة افهم أني لا يوجد احتياج ليك أنك طول الوقت تقعد تذكر نفسك بمبادئ الحياة إلا إذا كنت أنت مش منتبه ليها. خلينا نفهمها لك ازاي. الروح القدس بدينا مبادئ الكلمة عشان نعيش بيها. مثلا لو طفل بدأ يتعلم من باباه ازاي يحترم الكبير، وقال له بص حبيبي، لما يجي حد يسلم عليك ويمد ايده لازم تمد ايدك انت وتسلم عليه. ده مبدأ. المبدأ دوة الطفل مش محتاج يفكر نفسه بيه إلا إذا ما كانش مركز مع بابا كويس. بمعنى تاني، هي دخلت لتستقر جواه. المبدأ دخل فاستقر جواه، هو مش محتاج كل شوية يحارب الفكرة دي. أنا كده مش بحترم الكبير، أو أنا أسلم على الناس لما يجوا يسلموا عليا. هو دخل الفكرة دي، دخلت ذهنه واستقرت، صارت مبدأ في حياته. هكذا كلمة الله أول ما تبتخدها بشغف تتحول إلى أسلوب حياة. مش محتاج أنك أنت طول الوقت تذكر نفسك بيها بمنطلق أنك متكهرب وخايف لحسن تقع فيها. لو أنت أخذت الكلمة بكل قلبك هتكتشف أنها صارت هي حياتك. مش محتاج أنك تقعد تذكر نفسك بيها. مش محتاج انك تقعد كل شويه تعمل محاوله تذكر يا ترى انا المفروض اسلم على الناس ازاي، ان هي صارت انت مقتنع بيها، صارت جزء يتجزأ من تفكيرك. اللي بيعاني من القلق بيعاني من ان هو بيحارب بافكار شرسه من القلق، والظروف بتطبق عليه والمشاعر والخوف بيبتدي يطارده ويبقى عامل زي الكماشه مش عارف يخرج منها. دي ما بدأتش في يوم وليلة، دي بدأت بسبب انه ما عندوش مبادئ من الكلمة بيها يفهم ازاي يفكر في الحياة. تاني، الموضوع مش في الاخر ابتدي احاربه بعد ما الشجرة كبرت، الموضوع يبتدي من اول ما انا سبت البذرة تكبر. اذا كنت بتبحث ازاي تكتشف فكرة الله في المواقف في الظروف وانت مش منتبه للمبادئ بتاعته، إذا كنت منتظر الله يقودك يقولك روح الحاجة دي، روح الشغل ده، روح المشوار ده، اعمل الحاجة دي، حاجات محددة يعني، اروح الشغل ده ولا مروحش الشغل ده، إذا ما كنتش منتبه لمبادئ الله من البداية مش تعرف تسمع صوت الله في التفاصيل التانية. ومن هنا يبتدي القلق، القلق انك مش عارف ازاي الله بيتحرك. وأول ما انت تبقى مش ضامن هذا الإله ومش فاهم ليه سياسة، تبتدي ترتعب جواك، والقلق بيبتدي من هنا، ويبتدي الطعم ده يترمي جواك كل شوية ان الله مش واضح، الله مش مفهوم. الله بيبتدي بالمبادئ وبيها يدخل على الحاجات الغير معروفة، التفاصيل الدقيقة، اعمل دي ولا ما اعملش دي، اقول الكلمة دي ما اقولش الحاجة، اخد الخطوة دي ما اخدش الخطوة دي، لكن يسبقها ان في مبادئ اترمت جوا الشخص. افتح معايا أعمال 10 عشان تبقى فاهم الله بيتحرك بصورة واضحة. والنهاردة أنت بتصيب جدر القلق عبر فهمك الله بيتحرك إزاي. أعمال 10 عدد 1، وكان في قيصرية رجل اسمه كرينليوس قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، وهو تقي وخائف الله، مع جميع بيته يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين. هذا الشخص بيحب الله، بيحبه لكن ما قبلش يسوع. فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9 من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقال له يا كرينليوس. فلما شخص عليه ودخله الخوف قال ماذا يا سيد؟ فقال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله، والآن أرسل إلى يافا رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس، إنه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر، هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. أعمال 11-14، وأرجع تاني للشهادة. كرينليوس قال الآتي وهو يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل بيتك. يبقى معنى كده في أعمال 10 الملاك قال له روح للشخص اللي هيقولك على طريق الخلاص. إذن كرينليوس رغم أنه بيحب الله لكنه ما كانش خلص، قال له روح للشخص اللي هيقولك على الطريق بتاع الخلاص. معنى كده فحوى الكلام اللي اتقال من الملاك اكتمل هنا في أعمال 11. نرجع تاني لأعمال 10. الملاك بيقال له، قال له روح، هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل وكيف تخلص. هي دي، فاهمين؟ أوكي. فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كرينليوس نادى 2 من خدامه معسكريا. تخيل معايا بطرس رايح عساكر يجيبوه، أكيد في ظل الاضطهادات، في ظل اللي بيحصل في وقتها، معناها إن في قبض عليه، منظر مش لطيف. فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كرينليوس نادى 2 من خدامه عسكريا تقيا من الذين كانوا يلازمونه، وأخبرهم بكل شيء من اللي شافوا من رؤيا يعني، وأرسلهم إلى يافا. ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة 6، فجاع كثيرا واشتهى أن يأكل، بينما هم يهيئون له وقت عليه غيبة بيجهزوا له أكل، فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة ملاية عليها حيوانات بأربعة أطراف مدلعة على الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحفات وطيور السماء. وصار إليه صوت: قم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس: كلا يا رب، وعارف أنه ده الرب، لأني لم آكل قط شيئا دنسا أو نجسا. صار إليه أيضا صوت ثانية: ما طهره الله لا تدنسه أنت. بمعنى عمر ما الله هيجرب حد. قال له: كوني قلت لك كل، بطرس افتكر الله بيمتحنه، يا ترى الرب بيجربني ولا لا، هاكل الحاجات اللي هي نجسة أم لا. هنا قال له: كوني قلت لك، يبقى ضمنيا اعرف ان الحاجة دي مقدسة، عمري ما هقولك تعمل حاجة غلط. فقال له: ما تهره الله لا تدنسه أنت. هنا بيحط له مبدأ. وكان هذا على ثلاث مرات، ثلاث مرات حصلت، ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء. وإذ كان بطرس يرتاب في نفسه ماذا عسى أن تكون الرؤية التي رآها، إذ الرجال الذين أرسلهم كليوس كانوا قد سألوا عن البيت سمعان، وقفوا على الباب ونادوا يستخبرون: هل سمعان منقى بطرس نازل هناك؟ ما حدش فاهم هما جايين ليه. احنا عارفين القصة، حط نفسك مكانه. لو هو واحد دلوقتي في ظل أحداث الوقت دوا مهدد بالقبض عليه، بينما بطرس متفكر في الرؤية، بدأ يقدر الحاجة رب فهمها له. الرؤية هي المبادئ، بدأ يحط له مبدأ. قال له: أوعى تنجس شيء أنت جيت قلت لك عليه أن هو طاهر، أوعى أنت تعمل حاجة من دماغك. وبدأ يفهمه دوا. في الوقت ده بطرس بيترمي جواه principles، مبادئ بيها هيتحرك يعمل رب هيكشف له على حاجات تانية بقى. وهو متفكر في الرؤية قال له الروح: وذا ثلاثة رجال يطلبونك. دي تفاصيل دقيقة، دي تفاصيل دقيقة. فبالتالي أول ما أنت بتحط قلبك تفهم مبادئ الله، يبتدي الروح القدس وأنت تفكر فيها وتهتم بيها، يبتدي الروح القدس يقولك على تفاصيل دقيقة، في ثلاثة مستنينك وروح معاهم ما تخافش. ده اللي هو حصل. لكن قوم وانزل وإذها معهم غير مرتاب في شيء، لأني أنا قد أرسلتهم. وراح بعد كده بطرس كرز ليهم وربحوا المسيح، وفهم أن دول عشان أمم ما كانش ينفع يأكل معاهم حتى. لكن بعد كده قال لهم: لولا أن أنا شفت الرؤية دي ما كانش هينفع أجي دلوقتي أدخل البيت بتاعكم أساسا. الرب رمى المبدأ جوه بطرس. المبدأ ده وعامل زي قانون المسألة، لو أنا فهمت قوانين حل المسائل بدل ما أبقى أنا منحصر في المسألة دي أنا عايز أحلها، مش مشكلة طريقتها إزاي، المهم عديل المسألة دي، عديل الموقف اللي أنا فيه ده. وأنت مش فاهم المبادئ الأساسية هتعدي على مواقف شبيهة، والمواقف الشبيهة دي أنت هتبقى مش عارف تحلها لأنك ما فهمتش المبدأ الأساسي. الرب بيتعامل بالعكس، بيحط المبادئ ويحل المشكلة الحالية، بس بيحط لك مبادئ. انتبه للمبادئ، أسلك بالمبادئ الكلمة، بدل ما تقول مش عارف أخد القرار ده ولا لا، لا، في مبادئ. بعد المبادئ دي ما تنتبه إليها يبتدي روح القدس يقودك إلى التفاصيل الدقيقة، ولا لا، اللي انت بتبقى واقف فيها محتار يا ترى ولا لا. لان يوجد مبادئ، المبادئ دي هي السكة الحديد، انجاز التعبير، السكة الحديد اللي هي عمر ما القطر يخرج براها، هي دي. ما ينفعش القطر يمشي براحته في اي حتة، القطر ماشي على السكة واحدة، لكن التفاصيل الدقيقة مبنية على السكة دي، مبنية عليها. الناس بتدور على التفاصيل الدقيقة، طب اعمل دي وانا ما اعملش، انا عايز ولا لا، انا عايز yes or no. فالشخص يبتدي يدخل في حتة فيها ان هو ملبوخ، وبيحمل نفسه بالطاقة المفروض ما يتحملش بيها، لانه اساسا كأنه بيدور على نهاية الشيء المبني على الاساسيات، ومش منتبه للاساسيات، هيقع تاني وهيقع تالت وهيقع رابع. رب بيتعامل بطريقة الاساسيات. افتحوا معايا بطرس الاولى خمسة، الشاهد الرئيسي اللي بيتكلم فيه القلق في اللحظة دي. لاحظ كم مرة: لا ترتاب، لا تخف. الروح القدس يكشف الشيء، الريب والخوف، ريبة تروح، الرعب يروح، ينتهي. بطرس بدأ يتفكر، وهو متفكر وهو عاطي مساحة لمبادئ رب في حياته، وبيبتدي يزبط قلبه أني خلاص لن أنجس حاجة رب طهرها. فأول ما بدأ يعمل كده بدأ الروح القدس يقول على التفاصيل الدقيقة: في ثلاثة مستنينك. ما فيش آية كتابية بتقول في ثلاثة مستنينك، لكن بدأ يعرف التفاصيل الدقيقة بسبب انتباهه لمبادئ الكلمة اللي هي تبدو انها لا تخدم التفاصيل الدقيقه لكن هي اللي بتخدمها. بس يجي يقول لك انا مش لاقي ايه في الكتاب المقدس عندي تقول لي اهاجر ولا ما اهاجرش، اروح الشغل ده ما فيش ايه، فالكتاب المقدس مش عملي. لا، ده انت مش فاهم مبادئ معينه. الكتاب المقدس بيقول لك كل عمل يربح. الكتاب بيوضح ان الشغل مهم، انك انت تكون مش بتثقل على حد. دي مبادئ، يبقى حط رجلك في اي شغل. وبعد كده هيبتدي الروح القدس يتحرك معاك. ماذا لو انت قدمت في كذا مكان وما فيش حاجه غير بعض الانواع الشغل اللي انت مش ظابط قلبك عليه؟ ابتدي اظبط قلبك عليه. دي مبادئ الكلمه. ويبتدي الروح القدس ياخدك في مشوار ترقيات سريعه لانك حطيت قلبك في الصح. بدل ما تروح تتعلم نوع جديد من الشغل او العلم عشان انت مش مبسوط من النوع اللي انت اتعلمته، اصلا دخلت الكليه بالعافيه، اصلا انا مش مبسوط من اللي انا فيه، اصل كذا اصل كذا. لا، ابتدي حط قلبك في اللي انت فيه، اللي انت اتعلمته. ليه؟ لان الكتاب يوضح مع موسى انه قال له روح اخرج شعبي، ده مشروع، رب عايز مشروع. قال له اوكي. موسى بطوله معهوش جيش، واقف صد اقوى دوله في العالم في الوقت ده، مصر. في الوقت ده راح قال له روح طلع الشعب. ازاي اعملها؟ اول ما خضع للرب قال له اوكي، قال له طيب ايه اللي معاك؟ قال له عصايا. قال له نبتدي من هنا. يبقى اذا روح القدس بيبتدي بالحاجه المتاحه اليك. اذا كنت بتعرف تعمل شيء معين روح القدس هيبارك الحاجه دي. لكن اول ما انت بتبقى معتقد الحاجه دي مستثناه، مش معقوله دي تعمل حاجه. والاجابه بتاعت موسى واضح ان هو اتعلم يعني ايه يخضع في البريه، بدا يتعود ازاي يخضع. فقال له ايه اللي معاك؟ مرضيش يقول معيش حاجه، لان دماغه ما راحتش بعيد. قال له معايا عصايه. قال له اوكي، من هنا وهبتدي بالعصايه دي. بنفس الصوره دي صنع معجزات بهذه العصايه خارقه. عشان كده وانت تنتبه للمبادئ هتلاقي القلق بدا يتشال. الجزء ده ما فيهوش مبادئ الكلمه مرميه جواك، فالقلق موجود بيحل محلها على طول وتحارب وتقع في الخطيه كتير. لكن مبادئ الكلمه تيجي تحل محلها، تلاقي النور في الحته دي ادى اطمئنان ليك. لسه في مؤتمر الشباب بشرح مبدا لا يوجد قانون يطالب بالقبض على من يضعون ملح كثير في الطعام، صح؟ لا يوجد. لو حد حط ملح كتير في الاكل محدش هيتقبض عليه. لكن هيحصل الآتي: أول ما الشخص يحط ملح كتير في الطعام هيضايق الناس اللي بتاكل، والناس اللي بتضايق محدش هيستغيث للقضاء في اللحظة دي، محدش هيلجأ للقضاء في اللحظة دي، فيقعد متضايق وخلاص. أقصى حاجة أنه مش هيكمل أكل. افهم مبادئ دي، لأن الناس ماشية بالتهديد، ولأن الناس ماشية بالكوارث مش شايفين أي حاجة غير الكارثة أو المصيبة، بدأوا يقللوا مقدار أمور تانية مش عارفين إنها خطيرة. فبالتالي لما فيش حد جرم الحاجات دي فبدأت الناس تتعامل معها عادي، فالشخص بيتعامل معها بألفة عادية. فيها إيه لما لقي نفسي إن أنا عايز أبكي أو أعيط؟ فيها إيه؟ هو إيه الغلط في كده؟ يعني أسيب نفسي كده أو أحبس البكاء؟ من أساسه القصة مش في البكاء، قصة في ليه أنت كثير البكاء. ما فيش قانون يقولك ده غلط، ولأن مش بيتقال عن منبر في التعليم اللي طلعنا عليه كتير أن دي جريمة أنك تكون حزين، إلا إذا جه حد فتحت عينيه على فرح الرب هو قوتكم. الشخص يكتشف واو اكتشفت مشكلتي فين. هذا الشخص يكتشف ان الحزن جريمة في الكتاب المقدس. ليه؟ لان لو انا ضعيف اذا انا مش همشي بكلمة الله، فبصورة غير مباشرة انا هعمل خطيئة. هي في ذاتها مش خطيئة، هي في ذاتها تبدو انها مش حاجة جريمة، فلاني ما فيش حاجة حصلت في الحال فالناس بتقلل من مقدار الحاجة دي، لأن ما فيش عقوبة مباشرة فالناس بدأت تحس. الناس ماشية بالعقوبة، عقلية العقوبة. لو تلاحظ ان كتير قوي بعض اليفط بتلاقيها او بعض الحاجات اللي مكتوبه بلاش تلقي القمامه في الشارع منع للاحراج. بعض الناس بدات تكتبها صح، من فضلك لا تلقي القمامه، لكن بدات في العقليه السائده هي كذا والا، كذا والا منع للاحراج، يعني معناها انت حطيت نفسك في احتكاك مع الشخص اللي كاتب الحاجه دي علشان كده حرصا على نفسك ما بلاش ترمي القمامه. فبسبب عقليه التهديد الناس طلعت عليها، فبدات الناس تخاف بالطريقه دي. واما الحاجات الباقيه فما بيفكروش ان هي خطيره، ما فيش حد هيقبض عليا لو انا حطيت ملح كتير في الاكل، لكن هتاذي الناس، هتضايق الناس. ثانيا انت مش بتعمل الصح. هكذا القلق جريمه، القلق جريمه. اكتب انت بتتكلم عليه ان دي خطيه، هتقول لي ازاي؟ بما انت تكتشف ان القلق بكل الابعاد بتاعته عباره عن سلوك بالاعتماد على البشريه وليس على الله، هتكتشف انك بتحط نفسك في لعنه. ملعون كل من يعتمد ويتكل على ذراع بشر. فيكتشف الشخص ان هو لماذا اللعنات تطارده، لان هو معتمد على ذاته في التفكير اللي هو القلق، بس الاسم بتاع القلق ما تشرحش صح، تطبيق القلق ما تشرحش صح. فبدات الناس تتعامل مع القلق كشيء طبيعي اعتقادا بانه تحمل مسؤوليه. واحد تحمل مسؤوليه هو في حاجه غلط. هنفهم الفرق بين الحاجتين دول. بطرس الاولى 5 الكتاب يوضح من عدد 6 فتوضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حين، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو. فقوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الألم تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة، النعمة هتظهر كالآتي: الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حين، ملقين كل همكم. كلمة ملقين في اليوناني جاية معناها بترمي حاجة وبتسيبها. ده سواء في ترجمات تانية بتجيبها أعملها مرة وخلاص. هنا بتكلم عن ملقين. نفس الكلمة في اليوناني هم طرحوا ثيابهم أول ما يسوع كان داخل أورشليم، طرحوها كل واحد خلع لبسه وسابه. نفس الكلمة في اليوناني طرح ساب. ازاي دي تحصل عمليا؟ ازاي تقدر تدوق نتائج في حياتك قوية؟ انتبه للكلام اللي هيقوله: اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم. بكده إبليس بينقض على الناس عبر القلق. هتقول لي أنا ما كنتش أعرف. طب يعني في الآخر خالص ما فكرش في ظروفي؟ مش ده المطلوب. هتفهم بس امشي معايا خطوة بخطوة. اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو. هتبتلع لو أنت مشيت بالقلق. ملقين كل همكم متوضحة بعد كده: اصحوا واسهروا. لفظ اصحوا في اليوناني بطرس عمال يكرر في هذا الشاهد هذه الكلمة. لفظ اصحوا هي اللي هتفرق لك ما بين نقطتين: ان في فرق ما بين ان انا افكر في الموضوع مع الروح القدس عشان يتحل، فرق ما بين ان انا باخده بصوره بشريه. لفظ اصحوا جاي معناها ابتدي لا تتعاطف مع او لا تسمح بعواطفك تقودك، ومشتقه من كلمات لها دعوه بالسكر والعواطف الجياشه الزياده. فأول حاجة بيقول فوق، أنت تتدمر لو مشيت وراء مشاعرك. أول ما تلاقي المشاعر جات لك، أول ما تلاقي القلق جالك، طب هيحصل كذا، وفي في حراك جواك، في قلق جواك، ده نتيجة أنك مش فاهم إزاي تتعامل. أول ما بتجيلك المشاعر دي أو أول ما بتجيلك القلق دوا، أنت مش بتتعامل معك عدو، فهو بيقولك ده عدو. المشاعر دي عبارة عن تحرك النفس البشرية، أنت جواك طبيعة إلهية، جواك الطبيعة البشرية، ليس الإنسان عتيق، بتكلم على الجسد بتاعك بيتفاعل مع الموقف بصورة بشرية. عشان كده لازم ترفض المشاعر دي، هي دي بداية الهجوم اللي من هنا بتكتب لنفسك النجاح والانتصار أو بتكتب لنفسك الهزيم، لأن هي بتبتدي من هنا. اصحوا، أي معناها ارفض هذه المشاعر أول ما تيجي. عشان كده جاية في ترجمات تانية هي the onset root، في البداية من المقدمة، من بدايتها أول ما تلاقي مشاعر القلق هجمت عليك ارفضها، دي حاجة داخلية. وكيف بيقول اسهروا، أي معناها قوم، ولفظ اسهروا معناها شخص قاعد بيقوم، شخص منطرح بيقوم. يبقى أول حاجة ارفض المشاعر دي، ارفض هذه التعاطفات وهذه المشاعر. يعني ازاي ارفضها؟ مش قادر. الكون الكتاب يقول انك تعملها بتقدر، وما يجي لك يتكب عليك هذا القلق فجأة ويجي عليك هذه الحاجة فجأة، قول لا مش هتفاعل معها بطريقة دي. هنا بيقول تفاعل بروحك، من الآخر بيقول لك تفاعل بروحك، لا تتفاعل بالنفس البشرية، لا تتفاعل بالمشاعر، هو حدد المشاعر بالذات. عشان كده هي جاية كلمة عكس كلمة passionate، dispassionate، لا تكن متعاطف، لأن من ضمن المعاني بتاعت الكلمة دي في اليوناني بتاعت اصحوا معناها كن محيط بالموقف صح، واعي لي، لا تشتت بأمر تاني. لفظ هم أو قلق في اليوناني معناها توزيع اهتمام، توزيع اهتمام، نفس الكلمة في اليوناني بتاعة الميراث، تقسيم الميراث، ميرس هي مشتقة منها. فعشان كده أول ما أنت بتسمح بالقلق في حياتك أنت بتوزع اهتمامك في اللحظة دي، بدل ما تبص على روح القدس بتلاقي نفسك بصيت على طريقة تفكيرك البشرية والتعاطف البشري، جسدك بيقول إيه، وتبتدي تتماشى معاه فتنهار. وفي من هو متمرس في القلق فمتدرب إزاي يبحر جوه المشاعر والقلق ده، وفي ناس عندها عادات فكرية إنهم يكملوا في الحتة دي تحت مسمى بريء. المسمى ده هو أصل أنا بتحمل المسؤولية، غير كده يبقى أنا عندي لا مبالاة. الكتاب يقول لك لا تتفاعل مع الموقف بصورة بشرية، لا تتفاعل مع الموقف من بره، ذهنك يقول إيه مالكش دعوة، التفت لروح القدس جوه. عليك أن تتدرب إزاي تلتفت لروح القدس جوه، دي محتاج أنك تتدرب عليها، وابتدي درب قلبك ودرب ذهنك على كده. وانت قاعد مع حد بتسمع لروح القدس، وانت بتاكل بتسمع لروح القدس، مش بتسمع لأفكار عمالة تدور في ذهنك. هتقول ازاي؟ انك تفكر في المبادئ اللي قالها لك، درست حاجة النهاردة وانت بتدرسها، مش بس بعد ما انت درستها خلاص بتقفل دماغك، بتكمل تفكير فيها. اول ما يحصل كده انت بتتسحب وتمشي جوه الحاجة دي، ويصير قلبك متمرس متمرن ازاي تفكر في روح القدس في الحياة. هو ده التدريب، تدرب ازاي تمشي بروحك، يوجد قوة في روحك كمولود من الله، يوجد قوة في روحك للتعامل. عشان بقول قوم اصحوا معناها اوعى تتفاعل ببشريتك، اسهروا اي معناها قوم وتفاعل بروحك، عشان بيتكلم عن حاجة هي اللي هتحل الموضوع، هي دي اصحوا واسهروا. فالموضوع مش بس ان الشخص يبقى واخد باله جاست صحيان وسهر من بعض الحاجات اللي هو فاهم ان هي انا عارف الموضوع ده وابليس هو اللي جابه، انا عارف ان المشكلة دي وراها ابليس، بس دي المبادئ اللي بس بيفكر فيها الشخص. لا، المشاعر في حد ذاتها اللي هجمت عليك والتفاعل البشري ميزه، هذا ليس أنت، لازم ترفضه. لو أنت تعاملت من المشاعر دي قلت لي أنا أعمل إيه؟ معظم ناس متدربين أن كون المشاعر قلت لي خلاص حصلت، دخلت البيت، بيت الجسد بتاعي، لا، هي شيء يترفض. فهنا بيقول السر إزاي تلقى الرب حمك وإصهره، السبب وليس فقط السبب. بيقول لك نهاية لما تمشي وراء مشاعرك ونهاية أنك لا تنشط روحك هي إبليس هينقض عليك ويبتلعك، والموقف هتلاقي نفسك وصلت في حتة سيئة، بدل ما تكون هزمت الشر بالخير هزمت لأنك ما مشيتش بالطريقة الكتابية. ثم أنت بتتعامل بمصداقية مع المشاعر بتاعتك، وبتتعامل بمصداقية مع أفكار عمالة تيجي عليك ومش بتشوف مبادئها من الكلمة إيه، طول ما أنت مبتلع من إبليس، في أجزاء من جسمك مبتلعة إنجاز التعبير، وكأنك فريسة، ففي دراعك جوه رجلك جوه لسه باقي بقية جسمك، فأنت إبليس انقض عليك في الموقف ده، عارف يمتلك جزء منك، جزء التاني لا، إلى أن تسلموا لي. إزاي؟ عبر التفاعل بصورة بشرية مع الموقف. اصحوا، اصحوا أي معناها ارفض، فوقوا، بيستخدم لغة السكر، اوعى تقع في المشاعر دي. واضح الكتاب حاسس بينا، واضح ان الله بيتعامل معانا، الله ليس شخص جاهل عن ما يحدث بينا، ليس الله شخص مش حاسس بيك وشايفك في وادي وانت في وادي، لا، هو شاعر بيك بيقول لك ازاي تعملها. اصحوا اسهروا، ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا، هو باحث وطول الوقت عمال يدور من يبتلعه هو، فقوموه راسخين في الايمان. مره فاتت اتكلمت عن امور بتصيب الايمان، قوموه راسخين في الايمان. ماذا لو الايمان هو اساسا مش شغال صح في حياتك؟ هو بيقول لك قوموا وانتم معتمدين على الايمان، قوموا انتم ماشيين بالايمان. معنى كده السلوك بالقلق هو عدم السلوك بالايمان، السلوك بالخوف والاضطراب هو عدم السلوك بالايمان. يعني بيقول لك العلاج هو اصحى اسهر قوم معتمد وانت مثبت بالايمان. راسخين اي معناها مثبتين في الإيمان، عالمين، وممنوع رسائل الذات. الآية دي معناها ممنوع رسائل الذات، لأن كل ده بيحصل مع الناس اللي حواليك، كل ده بيحصل مع الناس. تختلف أوجه الألم، تختلف أوجه القلق والحاجات المحيطة بيك في ظروف حياتك، لكنها ستظل نفس المبادئ هي هي. لو عرفت قانون المسألة هتعرف تحل أي مسألة تانية، لكنك لو أنت بصيت على مسألة بس اللي انت منحصر فيها هتكتشف انك مش عارف تحل مسائل تانية، وده لغة العالم. بس عديني، بس عديني من الحاجة اللي انا فيها دي، بعدين ابقى اشوف اعمل ايه. دي اللغة اللي فيها شخص بيبص تحت رجليه طول الوقت، ابليس بيخليك تبص تحت رجليك طول الوقت، الروح القدس بيخليك تبص لقدام. اقرأ سفر الامثال بيقولك لو حصل كذا ده هيؤدي بيك الى كذا، عاقبتها كذا، نهايتها كذا. اما الشخص اللي مش فاهم مبادئ الكلمه يبقى منحصر في الحاجه اللي هو واقف فيها بس عدي لنا فيه. طب فلان اسمع الحاجه دي، الوعظه دي هتخليك تترمي جواك مبادئ. لا، هو مش بص لهنا، وهو يطلب التفاصيل الدقيقه، وهو لا يضع قوانين ومبادئ اساسيه زي ما قرينا حالا. فدي الشخص يتوه، ومن هنا يزداد الاضطراب، يعني مش عارف، القلق عمال يزيد. ويوم ما يحط قلبه يسمع وعظة هو منتظر كلمة ترد له على التفاصيل الدقيقة، مش منتظر تفاصيل، مش منتظر مبادئ، فيبتدي يسمع الوعظة غلط، ويبتدي يركز في الوعظة بصورة غلط، وينتبه في المواقف انه منتظر كلمة فيها الوعظ بيقول له يلا روح اشتغل، يلا روح الحاجة دي. هو عايز كلمة خاصة للموقف بتاعه تفسر له الموقف يعمل فيه ايه، وهو لا يسعى للمبادئ ويسعى للتفاصيل الدقيقة، فبالتالي تايه وصدفة ينجح فيها يتحط في موقف تاني. يوم يحط قلبه يسمع وعظات ما بيسمعش مبادئ من الوعظات، مش بيعرف يطلع منها مبادئ، هو بيسمع فقط ما يريد إجابة عليه تفصيلية فقط، ما لقيش الوعظة دي فيها حاجة يسمع الوعظة التانية، ويقرأ صح ويقرأ صح اللي بعده عشان عايز كلمة بالذات تجاوب على الحتة دي. ما نفعتش الاثنين دول، ما نفعوش معايا يروح يصلي مع حد عشان يديله نبوة، ويبتدي يدخل في متاهات وبيتلعب بكرة. خلي بالك من حياتك، القلق سهل انك تتعامل معاه عبر مبادئ الكلمة. قوموا راسخين في الإيمان. إيمان مبني إيه؟ إيمان من الكلمة. إذا الشخص ده مش هيعرف يقاوم، هو ما عندوش رصيد من الكلمة، فالقلق هيحاول يطبق عليه، والقلق هيحاول يطارده ويحاصره. الحل الوحيد في اللحظة دي الشخص يخرج رصيد الكلمة من جواه تجاه الموقف ده، ويبتدي يرى ما لا يرى، وهو متدرب أن يرى ما لا يرى. في اللحظة دي القلق ينتهي، وفي اللحظة دي يعرف يتظبط يسمع من الروح القدس، لأن معظم الناس مش فاهمين ده، وفاكرين القلق هو انتباه للموقف عشان يحلوه، وهو عبارة عن ابتعاد عن الروح القدس، ما يعرفوش يسمع صوته، ما يعرفش ياخد قرارات. من النهاردة وطالع حط جواك إنها جريمة أن لا تسلك بالإيمان، اللي هو أن تسلك بالقلق. دي جريمة. ليه روح القدس تفتكروا كده صعب؟ ليه؟ مش عارف، وليه مش حاسس بي؟ طب ما يظهر لي، طب ما يكلمني، طب ما يقول لي كلمة. وتبتدي تسعى لأمور محسوسة ملموسة وهو بيتكلم عبر المبادئ. بطرس لولا أنه مشي بالمبادئ دي لديه عادات قوية وشديدة، ممنوع الأكل مع الأمم، ممنوع التعامل معهم، ممنوع، عنده عادات قوية جدا شديدة. إيه اللي خلاه ينخلع من العادة دي في لحظة في الصبحية دي؟ إن رب كشف له مبدأ. فلما دخل عند الكنيسة قال لهم بص يا جماعة، في الواقع المفروض ما أقفش معاكم هنا من أساس، أنا ما أقدرش أتكلم معاكم، نفعش يبقى فيه خلطة بيني ما بينكم أساسا، بس لولا أن رب كشف لي ده أنا قادر أعمل دي دلوقتي. وبدأ يبقى ملبوخ، يا ترى أنا بكسر شريعة الله ولا لأ؟ بدأ ينتبه للإعلان الإلهي اللي رب كشفه له، وبدأ يمشي وربح، ربح كل عيلة كيرنيليوس. بكده قدر يحقق الرب عايزه. الرب عايز ليك أجندة، رب مخطط ليك خطة، يا ترى أنت بتحط قلبك فيها أم لا؟ القلق هيبعدك عن خطة الله. القلق، والقلق له صور بريئة في الظاهر في حاجات معينة هبقى أشرحها، لكن أتكلم إزاي بتقاوم راسخين، راسخين في الإيمان. مرة فاتت تكلمت عن الإيمان، أول نقطة قلتها هو الإيمان ممكن يتزعزع. افتح معي تمساوس الأولى 1 مع 18. هذه هي الوصية أيها الابن تيموثاوس، أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت قيلت عليك لكي تحارب بها، الأدق هي بها، تحارب بها المحاربة الحسنة. الكتاب بيقوله عنك هو ما تمسكه وتحارب به، هو ده ما قيل عنك، ما كشف لك من الكلمة. الكلمة الله هي 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 فكرة الله ليا، هي ما كشف ليا، عشان كده أنا مش محتاج أنتظر شيء يعلن لي علشان أقول الرب عايز حاجة محددة بالذات. أنا علي أتمسك بالحاجات الأساسية اللي هي كل المؤمنين مرسوم ليهم الحاجة دي، أنهم يعيشوا حياة منتصرة، يعيشوا حياة قوية. الميراث أول ما شخص يتمسك بدي يبتدي يدخل على التفاصيل، دايما بقول عليها from known to unknown، من المعروف إلى الغير معروف. أول ما تبتدي بس تشتغل على الحاجات المعروفة البديهية في تكتشف الحاجات اللي هي فعلا رب هيقودك فيها بتفاصيل دقيقة. فبيقول له ولك إيمان وضمير صالح الذي إذ رفضه قوم، رفضه هنا عائد على الضمير، ولك إيمان وضمير صالح الذي إذ رفضه قوم كسرت بهم السفينة من جهة الإيمان. أيضا معنى كده قيادة بالروح القدس عبر ضميرك. ضميرك هو ليس الضمير بيقول على الصح والغلط بس، ارجع واسمع وعظات الضمير. الضمير هو البوق بتاع صوت روحي، هو صوت روحي، هو البوق بتاع روحي، هو الصوت اللي بيتكلم به روحي وليس فقط صح وغلط. الناس يقول لك فلان ما عندوش ضمير فلان عنده ضمير عشان عمل حاجة صح أو عمل حاجة غلط. الضمير هو سون ايدو، معناها السلوك بالإدراك. سون يعني with، مع ايدو يعني معناها الإدراك. فالضمير هو مش بس بيقول لي على الصح والغلط، الضمير هو قيادة روح ليا من خلال الصوت روحي. فبالتالي كل ما أنت بتمشي بضميرك أي بتمشي بروحك تعمل دي وتعملها ازاي، روح قدس بيديلك تفاصيل عبر ضميرك. ضميرك مش بيقولك او لا بس اشاره خضراء وحمراء بس، لكن بيقولك تفاصيل. عشان كده التفاصيل دي هي اللي هتخليك اول ما تمشي بيها لا تنكسر بيك سفينه الايمان. اذن الايمان ليس كلمات منطوقه بس، الايمان هو قياده بروح القدس. الايمان هو انك تعرف تعمل ايه في الموقف ده. أوقات روح قدس يقول لك اعملها بالصورة دي دلوقتي، الموقف اللي بعده شبه ويقول لك ما تعملهاش بالطريقة دي. اتفرج على طرق الحرب في العهد القديم، مش كل مرة الاستراتيجية واحدة. في مرات قال لهم اقعدوا ساكتين محدش يعمل حاجة، مرة تانية قال لهم لفوا، مرة تانية يقولوا اهتف. وانت بتتعامل مع القلق أوقات وانت بتصلي، لو انت ماشي مع روح قدس يقول لك، روح قدس يقول لك اضحك. That's it. الضحك ده هو عبارة عن اطلاق روحك في الحاجة دي. زي بالظبط مع لو انت كنت تتمشى مع يشوع في وقت أريحة ومشكك في يشوع، انت بتبص له دلوقتي كنبي، بتبص له كشخص موسى رسمه، لكن ساعتها المصداقية بتاعته بتتبني لسه. فانت قاعد معي فبيقول لك احنا هنلف حوالين أريحة، انت ممكن تضحك هنلف حوالين أريحة وبعدين وهنصرخ بس هتاف للرب. اوكي ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ الخطة غريبة. شكرا. يبدو ان في حاجات روح قدس يقولك عليها استعد لده. ممكن يقولك على حاجات تبقى لكل موقف، روح قدس يقودك لحاجة انت مش عامل حساب ان دي الطريقة اللي تتعامل بيها مع الموقف. نفس الصورة دي. شكرا. الضمير قومورة سخيف الايمان، القلق هو عبارة عن هجوم شيطاني عليك مستغل موقف وظرف. القلق هو تشتيت، هو تقسيم انتباه. القلق هو جست انك عاطي انتباهك، مش لازم يكون نوع من انواع القلق اللي هو مؤلم. لما تيجي تبص على تعريف القلق، القلق هو تشتيت وانتباه وتركيز. الاهتمام هو تشتيت وانتباه وتركيز. تشتيت من الى اهتمام بي واعتناء بالأمر، ليس فقط الاهتمام والقلق هو عبارة عن حاجات سلبية، لكن هي بتبقى حاجات موضوع، حاجة بتفكر فيها. إذا كنت مهتم بالكلمة فأنت كده الآن في الكلمة صح، يعني مهتم بالكلمة صح. فلفظ قلق عشان إحنا سمعناه مش فاهمين تعريفه، القلق هو انتباه from to، من إلى، تقسيم. يستخدم سلبي يستخدم إيجابي. زي بالظبط ما قلت قبل كده، لفظ الشهوة هو رغبة ملحة. إذا كانت الرغبة الملحة للرب فده رائع، لكن إذا كانت الرغبة ملحة في أمور مش صح فده مش رائع. فبالتالي لا تستجرم الكلمة في حد ذاتها، الهم والاهتمام هو اعتناء بالشيء. لو أنت اعتنيت بالشيء، اعتنيت بفكر الرب، أنت في اللحظة دي بتحط نفسك صح في قناة التفكير الإلهية. الله مش بيصنع المعجزات من السماء بصورة تلقائية وأول ما تيجي كده يعني موسم فيه الرب هيبتدي يوزع معجزات على الناس زي بابا نويل في سانتا كلوز يبتدي يوزع هدايا على الناس. في اللحظة دي قد جاء الموسم المعجزتي، وقد يكون في موسم قحط لا يوجد فيه معجزات، فبالتالي الناس منتظرة أن الرب يعدي كده على الناس ويوزع شوية حاجات. لا، المعجزة تتم عبر أنك تفهم مبادئ الكلمة تجاه حياتك وتجاه نفسك وتجاه ظروفك. من هنا يبتدي روح القدس يدخل من خلال ذهنك على الموقف ويتعامل معاه. معنى كده أنك لازم تاخد الكلمة جواك. قد تكون اشتركت في مدرسة عشان تتعلم ألف به. اشتراكك في حد ذاته ليس معناك اتعلمت. لازم تاخد المنهج جواك. وما حدش ينفع يديلك الشهادة انك فعلا تعلمت رغم انك مشترك الا اذا حصلت على المعلومات جواك. الشهادة هي نتيجة حصولك على المعلومات جواك. المعجزة بتيجي نتيجة انك فهمت فكرة الله في الموقف. لو يشوع غلط وما عملش رب قال عليه كانوا تدمروا، كانوا تدمروا. اي مرحلة فيها انت مش قادر تسمع كلمة الله تنكسر بك سفينة الإيمان على طول. عشان كده والأرض بتزداد سوادا، كلمة الله تخليك أنت ماشي بالظبط كأنك زي الشعرة من عجين، وتخرج روح قدس يخرج رجليك من المكايد، يخرج رجليك من المصايب والمشاكل، وترى بعينيك بتحصل مع الناس أنت ما تحصلش معك. هي دي كلمة الله تعمل بالصورة دي. نكمل، فبيقول ولك إيمان وضمير صرح الذي إذا رفضه قام انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضا. أتركه هنا يستخدم زي البصلة في اللحظة دي. بولس يقول الذين منهم هيمينيس وألكسندر الذين أسلمتهم للشيطان لكي يؤدب حتى لا يجدف. إذن الشخص يبقى فنربل أو قابل إن هو يرتد ويحلك ويجدف. فرح بولس قلق عليه قال أوكي يسلم هذا الشيطان عبر عزله من الجسد علشان ما يضطرش يدخل مرحلة ان هو يفقد حياة الله ويبتدي يهلك. رقم 2 تمثال الأولى 6 وعدد 10. يبقى الإيمان ممكن السفينة تتحطم لو الشخص ما أدركش ازاي يسمع صوت روح. قوموا راسخين في الإيمان. احنا محتاجين نفهم تعليم الإيمان في حد ذاته هو أنك تفهم مبادئ الله فيجي لك إيمان تجاه الموقف. طالما عرفت فكرة الله ناحية الموقف في اللحظة دي كان لك إيمان. الإيمان بسماع كلمة الله رومية 10، الإيمان بسماع كلمة الله. فبالتالي أنت بيجي لك فكرة الله ناحية الموقف بيجي لك إيمان. لكن ماذا بعد؟ هتكلم عن حتة دقيقة رب يسوع قالها بعد ما تخلص نقطة الإيمان دي. هنا بيقول في تمساوس الأولى 6 عدد 10 لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. لفظ محبة المال، المال أيوة هي جاية عن الفلوس، لكن هي كمان بتكلم عن اللفظ في حد ذاته في اليوناني أي معناها ما هو براق. هناك من لا يحب المال بس، هناك من يحب حاجات براقة ودايما منبهر بحاجات تانية غير رب. في اللحظة دي هو بيحط نفسه في حتة فيها شر ويكتشف الشر. أنا ما كنتش في يوم من الأيام أتخيل أنا أعمل حاجة الغلط دي. اكتشف أنه بدأ يخرج منه حاجات هو مش متوقع، لا يعلم أن ده أصل له أصل. روح قدس بتعامل مع الأصل ولا يتعامل مع النتيجة. بلا شك بيصلح النتيجة. يوم أنت بتخرب حاجة روح قدس بيصلح حالك، لكن ما تقعدش ماشي كده كتير. روح قدس عايزك ما تكررهاش تاني فيتعامل مع جدر الأمر أصل. فروح قدس هو بيتعامل مع أصول الشيء بينهي وقوعك تاني وتالت منها بعد كده. الله بيتعامل مع جدر الأمر. ده السبب ان كل ما انت مش ملتفت للرب عايزك تلتفت ليه تعيد تكرار تاني المشكلة دي وتقع تاني وتالت. هنا بقولك محبة المال أصل لكل الشر الذي إذا ابتغاه قوم، هنا جاي اشتهوه بقوة، ضلوا عن الإيمان. ولفظ ضلوا غير انكسرت بهم السفينة، ضلوا أي معناها خدوا الاتجاه العكسي وانفصلوا عنه. الشخص اللي بيحط قلبه بولع في أمور غير إلهية ويبتدي يقسم قلبه في اللحظة دي يضل عن الإيمان. بعدها على طول بكم عدد، عدد 20 يا تيموثاوس نقطة لبعد كده احفظ الوديعة معرضا عن الكلام الباطل الدنس والمخالفات عن الكاذب الاسم الناس اللي تدعي أنها عارفة الكلمة الذي استظهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان. وكلمة زاغوا زي ما قلت لكم جاية معناها تمحوروا أو حواليه لكن هم سابوا المحور. كلمة ضلوا أي معناها بدأ يمشي عكس الاتجاه، لكن زاغوا أي معناها هو في نفس الحتة بس مش عارف يلاقي نفسه فين، يعني هو ما بعدش كتير قوي. والحته دي خبيثه جدا. شخص بيبقى بيدرس الكلمه بس مش عارف يحط ايده الحاجه يعملها ازاي. وحافظ آيات بس مش عارف يحط إيده المشكلة فين، وكأنه عارف أنا حاجة معينة ضايعة مني موجودة هنا بس مش عارف فين، فهو منحصر بس في نفس الوقت مش قادر يوصل. حل إن الشخص يبتعد عنها. إيه العلاج بتاعت انكسرت بهم السفينة؟ إن الشخص يبقى فاهم يسمع صوت روحه صح. إيه العلاج بتاعها؟ إن الشخص يمشي بروحه. إيه الحل في قصة ضلوا عن الإيمان؟ إنك لا تحب الأمور البراقة. إيه العلاج هنا؟ إن الشخص يرفض أي تعليم تبدو لها اسم إن هي تعليم، فهي بريئة في الظاهر لأن هي جوه كلمة الله وشخص عمال يدرس الكلمة. وكتير ما بولس حذر في الأمر ده، كم مؤمنين وقعوا بسبب أمور تبدو أن هي براقة. افتح معايا كولوس 2 وعدد 6. كما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه، زي ما قبلت يسوع اسلك فيه، متأصلين مبنيين فيه، موطدين في الإيمان، كما علمتم متفاضلين فيه بالشكر. انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم وليس حسب المسيح. بولس بيقول احذروا، انتبهوا لأنفسكم لألا تتسحبوا وتتسبوا سبي بسبب تعاليم فلسفة لها بريق كاذب. إذن المؤمن عليه ياخد باله من الحاجة دي. يجي شخص يقولك على فكرة الكلمة دي جاية كذا في اليوناني، انت عشان مش عارف تقرا اليوناني ولا عبري تقول ياها، وهي تبقى حاجة تعمل عصف ذهني في الآخر خلاص هي فرقعة على الفاضي، وهي مش ممكن تبقى مربوطة غلط، ممكن تبقى مش واضحة، فهو جاب لك حاجة فعلا فهي عشان جديدة بس فأنت انبهرت بيها. احذر من ده. الكتاب بيقول كده احذروا، كلمة انظروا معناها احذروا، أن لا يكون أحد بيسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل. كلمة غرور مش معناها واحد مغرور، لا هي معناها البريق الزائف، فهي لها لفظ غرور زي ما جت في أفسس 4 وجت في أكثر من حتة، غرور الغنى، غرور غرور أي معناها بريق يغرك يعني. فبالتالي هنا بتكلم يوجد حاجات باطلة. العلاج ده بيخليك تزوغ في الإيمان، أنت في الإيمان بتحب الكلمة لكنك زايغ مش عارف مشكلتك فين. هنا إذا كنت واخد تعليم حق كتابي صح ولسه زايغ في الإيمان ومش عارف تعمل إيه، العلاج إنك محتاج تتخلص من تعليم غير كتابية قد تكون ترسبت جواك، دخل تعليم صح على تعليم غلط، فأنت الاثنين واعين في نفس المكان، نفس الإناء موجود فيه حاجتين، فأنت اختلط الدية بدية. في الحالة دي أنت محتاج رعاية روحية يقول لك الغلط فين والصح فين، يرى أكتر منك عشان يساعدك. عشان كده وأنت مهتم أنك إيمانك ما يتدمرش افهم في صيانة على الإيمان. الحق الكتابي محتاج أنك تاخده بصورة قوية. افتح معايا تمساوس الثانية 2. الإيمان هو الطريقة اللي بيها أنت هتقاوم القلق. مش المشكلة في القلق، القصة في أن القلق هو اهتمام بأمر، الأمر ده مش كتابي. حينما تهتم بأمر الكتابي فده صح. فالقصة دلوقتي إحنا مش بنحارب القلق، مع أني بتكلم عن القلق، لكن القصة أنك توجه انتباهك صح. تمثال 2 وعدد 18، الذين زاغ عن الحق قائلين أن القيامة قد صارت فيقلبان إيمان قوم. في ناس إيمانها بيتعكس، بعد ما كان بيؤمن بشيء بقوة يتعكس يبقى بيؤمن بعكسه تماما، يقول لك أنا في من أنا كنت بقول كذا بس دلوقتي لا شفت أن أنا غلط. السبب إيه؟ ناس دخلت قال التعليم غير كتابية ليهم فبدأ ينقلب الإيمان بتاعهم. العلاج افتح معايا تيتوس 1. وعدد 7 أنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله غير معجب بنفسه غير متمحور حول نفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر ولا دراب ولا طامع في ربح القبيح بل مضيفا الغرباء محبا للخير متعقلا بارا ورعا ضابطا لنفسه ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم لكي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين. العلاج هو التوبيخ، فإنه يوجد كثير من المتمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول، ولا سيما الذين من الختين الذين يجب سد أفواههم. كلام شديد شوية، وبيكلم الراعي. الراعي يعمل إيه في الكنيسة بتاعته؟ فإنهم يقلبون بيوتا بجملتها معلمين ما لا يجب من أجل الربح القبيح. قال واحد منهم وهو النبي لهم خاص: الكريتيون دائما كذبون وحوش شردية بطون بطالة. هذه الشهادة صادقة لهذا السبب، وبخهم بصرامة لكي يكون أصحاء في الإيمان. الإيمان الصحيح هو يجي عبر تدخل القيادة الروحية لتصحيح مبادئ في الكلمة. لماذا الناس هزيلة في الإيمان بتاعها؟ يعبد الرب بقوة ويجي عند الموقف يصير ضعيف، يهرب من المواقف. السبب عدم وجود سلطان كنسي سليم. روح القدس بيعيد دوا بصورة قوية سلطان الكلمة، سلطان الكنسي صح بصورة مظبوطة. لأن في ناس حياتها تتقلب، مش بس أشخاص بل بيوت كاملة. فيبتدي الشخص يدخل يقول لهم على فكرة الختان مسموح بيه، الختان ده صح. مين قال لكم توقفوا ده؟ بولس ما قالش كده. اضطر بولس يرد في غلطية يقول لهم يا جماعة أنا ذاتي بولس أهو بقول لكم لا تختتنوا. فبالتالي طلعت عليه إشاعات. فبالتالي بولس قال لهم إن عملتوا كده تسقطون من النعمة. لماذا بولس كان قلقان على الناس لحسن يقعوا؟ لأنه ما فاهم كويس جدا، اللي هيمشي بالصورة الطبيعية مش هينفع يمشي بالصورة الإلهية. موسى كان هي الصورة الطبيعية. قال لهم خلاص يسوع جه نهى موضوع موسى، بدينا في يسوع. فكان بولس الوقت بيحارب ده في كل رسائله، عمال يتكلم عن الختان، هو معناها ناموس موسى يعني. فهنا ووبخهم بصرام عشان يكونوا أصحاء في الإيمان. يبقى العلاج إيه؟ الناس دي توبخ، لأنهم بيقلبوا بيوت ناس، بيقلبوا إيمان ناس، بيقلبوا حياة ناس. كلمة تتقلب أي معناها يمشي العكس، يعني يؤمن بحاجة عكسية. بعد ما شخص بدأ يستنير في أمر معين واكتشف الحق كتاب، تلاقيه فجأة اكتشف حاجة عكسية أو مش في حاجة عكسية. إيمان ضد وليس زي ضلوا عن الإيمان. ضلوا عن الإيمان يعني بطلوا يفكروا في رب أساسا، محبة الميل ليه لكن أو الأمور البراقة. لكن هنا بيتكلم عن ناس بتؤمن جوه العقيدة الكتاب بس بحاجات تانية. كم إن العقيدة لازم ترسخ صح، شيء مهم جدا. بعد كده الإيمان عشان تبقى بتقاوم وأنت راسخ في الإيمان، تسالونيك الأولى 3 وعدد 10، تعلم تكون إزاي قوي في الإيمان. طالبين ليلا ونهارا أوفر طلب أن نروجوهك ونكمل نقائص إيمانكم. ارجع واسمع سلسلة تكميل نقائص الإيمان، واتكلمت إزاي أن يوجد إيمان ماشي كويس بس يوجد قطع معينة محتاجة تتكمل. العلاج أن بولس يجي يعز إليهم ويكمل ما ينقصهم في الإيمان، أي ينقصهم التعليم وليس أنهم يهديهم إيمان بالصلاة. يعطيهم الحاجات اللي هي بيها الإيمان هيشتغل بصورة قوية، بكده يعيش حياته غير مبتلع من إبليس، غير سالك بالبشرية، غير سالك بالحياة الطبيعية. حط في الاعتبار كلمة الله إزاي هي اللي بتقوي إيمانك بصورة. أنت فاكر الإيمان هو مشاعر، أنك أنت بتشعر بشعور معين كده، فيه أنك حس أنك في نشوة معينة أو فرح معين كده رب استجاب. لا، هي مش كده، هي استنادك على الكلمة، استنادك على الكلمة. افتح معايا متى 6، عدد 30، وهنقرأ من الأول بس خلينا أقرأ عدد 30 عشان تبقى فاهم النص ده بيتكلم عن إيه. اصحوا اسحروا، بعد كده بيقول قوموا راسخين، القوا على رب همكم بالطريقة دي. إنك تصحى أي لا تسلك بالمشاعر البشرية، اسهر أي قوم روحك، استيقظ. وبعد كده بيقول قوموا راسخين في الإيمان. أوكي، إحنا بنحكي عن الإيمان دلوقتي عشان تبقى ماشي إزاي بصورة صح. رب قال حاجة على 30، فإن كان عشب الحق الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور، أي معناها في النار، يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ إذا بيتكلم عن طريقة التفكير اللي بيها رب يتناول موضوع القلق. افتح أو اقرأ عاية من عدد 25. لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون بما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، أو تأملوا طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. معنى كده الطائر وهو بيتحرك يروح يلاقي الأكل بتاعه فين؟ دي مش فطرة، العلم يسميها فطرة، لكن دي دين الروح القدس هو اللي بيطعمه. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا؟ وزي ما قلت قبل كده، قامته هنا مش معناها بتكلم عن الطول بتاعه، لكن بتكلم عشان مزمور 39 بتكلم عن العمر بيتقاس كأنه الأشبار بالشبر، عشان كده هي بتكلم عن عمر الإنسان. مين اللي يقدر يطول من عمره؟ مين اللي يقدر يطول دقيقة في عمره بالطريقة البشرية دي؟ فأنا بتكلم القلق مش هيخليك تعمل حاجة. ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ لا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن أطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. خلينا نشوف قليل الإيمان في إيه؟ إيه اللي رب كان عايز يقولها؟ العلاج الإيمان، الإيمان في إيه؟ خلي بالك في الحتة دي، أوعى تقول الإيمان بالله. هنا الله مش بيتكلم عن الإيمان في الله بالذات، هو بيتكلم ناس عارفين من هو الله وعارفين قدرات الله. هنا بيتكلم عن الإيمان في قيمتك أنت لدى الله. تعال نقراها ونشوفها. هنا بيتكلم إن الإيمان يبدأ أول ما تكتشف قيمة بتاعتك أنت لدى الله. تعال نبدأ ونشوف الحق الكتابي ده. إذا كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم والله بيعتني به ويتم التخلص منه في النار، والله ما قالش عليه إنه هو تافه عشان هيتحرق، فهنا الله بيعتني به ويلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان في قيمتكم؟ إذا كان هو مهتم بحاجات هتنتهي، كم بالحري أنتم؟ القيمة بتاعتك هي دي النقطة، هي دي السر، هي دي الحاجة اللي تخليك طول الوقت أن تكتشف واو أنا أهم من دواء. فبدأ يقول لهم تأملوا، دي دعوة للتأمل، ابتدي تأمل فعلا، ابتدي تطبق الكلام الرب بيقوله. دي طريقة كتابية سليمة للتخلص من القلق. إذا كان الرب بيهتم بالطيور، إذا كان الله بيهتم بالنباتات، كم بالحري أنا؟ هنا الرب يتكلم عن القيمة، قيمتك أنت لدى الله إيه؟ قيمتك أنت لدى الله إيه؟ افتح معايا بطرس الأولى 5، هنا نطبقها في الحتة دي. عدد 7، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. تعالوا نشوف كلمة يعتني بكم. تعريف كلمة اعتناء هي إيه؟ اعتناء هو هم، هو اهتمام، هو عبارة عن تركيز، ترك شيء وتركيز في الشيء التاني، توزيع الشخص يترك شيء ويفكر في آخر، يقسم الأمر، ده كلمة تركيز، ده معناها تفكير. وبعد كده يوجد مستوى سلبي، ده بيتكلم عموما، بتركز في أي كان بتركز فيه، في مستوى سلبي، في إن الشخص يبتدي يؤلم نفسيا بسبب القلق، بسبب الاضطراب، فيبتدي يدخل إلى ألم نفسي. ففي مستوى من القلق، مستوى أبعد، هو الرعب والخوف والقلق، يبتدي الشخص يقعد يفكر بقلق ناحية الأمر بصورة جاية في قاموس الكتاب المقدس عن القلق، هي pain، في pain، في ألم يصل الشخص أنه يبتدي يتألم نفسيا بسبب أنه يفكر فيه. يبتدي من هو الشخص يفكر في شيء، والشخص دوى لو قاعد يستفيد في التفكير في الحاجة دي، يدخل على اللي بعده أنه يتألم بسبب تفكيره في الشيء ده، يبتدي الأمر ده ويصيبه بالقلق، يضرب بالقلق في الحاجة دي. عشان كده ده بالنسبة للإنسان. تعالى بالنسبة لله، إذا كان نفس اللفظ بيستخدم لدى الله، لأنه هو يعتني بكم، نفس اللفظ في اليونان، لأنه هو يركز فيك، يتمحور فيك. الله لا يفكر في ذاته ويفكر فيك. الله لا يتمحور في أنه هو بيبص الأمر ده، فلان عمل خطيئة أنا متضايق منه، كان الموضوع شخصي. نو، هو بيتمحور فيك، هو يهتم بك، لأنه هو يعتني بك. يوجد سبب، يوجد سبب لماذا بيقول لك إلقى على الرب اهتمامك، لأنه هو مهموم بك. والاهتمام هنا الاستعمال الصح بتاعه، أي يراك كشيء هدف أساسي، يراك كشيء طول الوقت شاغل البال بتاعه. مش كده بقول لكم، كلمة قلق أو هم توجد منها استعمال سلبي، يوجد منها استعمال إيجابي. لدى الله هو مش بيستعملها استعمال سلبي، ده هنا بيهتم بيك، هو يعتني بيك. معنى كده زي بالظبط ما أنت الآن من أمر معين فعملت تفكر فيه وطول الوقت كل شوية لا يفارق ذهنك، أنت لا تفارق ذهن الله، أنت طول الوقت بيفكر فيك، أنت طول الوقت عمال يفكر فيك، أنت إزاي أنت عبارة عن تصير على أحسن حال. هو ده شغل الروح القدس، لأنه هو يعتني بيك. على أرض الواقع، مرة جاية هتكلم إزاي على أرض الواقع أتعامل مع الموضوع. أوكي، أنا ألقيت الاهتمام على الرب، هتلاقي الإجابة الروح القدس بيوضحها لنا، اعمل الحاجة مع الروح القدس. ليس معناها أنك بتلقي على رب همك، أي معناها أنك أنت يكون عندك لا مبالاة، لا. الأمر يخرج بره الدائرة البشرية ويدخل على روحك، روحك بتتعامل مع الروح القدس في الموقف، روحك مع الروح القدس بتتعامل مع الموقف، وليس بالصورة البشرية اللي هي مستقلة عن الرب. مش كيقول قبلها تواضعوا تحت يدك، هي معناها أعملها مع الروح القدس، وليس معناها لا مبالاة. شايف حاجة بتضيع قدامك خلاص عشان هلقى رب همي فمش هفكر فيها، لا، هتتصرف فيها بس بقيادة الروح القدس، من غير قلق، من غير بشرية، من غير رعب، من غير خوف، من غير ما بطنك تمغصك، من غير ما انت تبتدي مش عارف تنام. يوجد من لا ينام ويفكر فيك، يوجد من يحبك، هاليلويا، هو يوجد من يعتني بيك لأنه يعتني بكم. انت صرت المشغولية بتاعته، أنت الاهتمام بتاعه، إلى أن وصل أنه إزاي أول ما الإنسان سقط إداله حل وبدأ يكسيه. الله يعتني، ليس رب بيعدل ظهره ويمشي ويسيب الإنسان، بدأ يعتني به، بدأ يقوله على الحلول. الله ربحي، الله ربحي، الله يسعى للحل بصورة ربحية وليس بصورة فيها يبقى عايز يفرم اللي قدامه عشان عمل حاجة غلط. بعض الناس يتعاملوا بالصورة دي، يقول لك أنا استاهل، أنا استاهل، مش كده ربنا غضبان مني. لا، الله مش بيتحرك بالصورة دي. روح القدس يعتني بيك، إلقوا عليه لأنه هو يعتني بيك، هو يفكر فيك، هو يهتم بيك، هو يرى أنات قلبك. ما أروع الآيات دي، بص على فرعون وحصل إيه في شعب الله، فكلم موسى قال له صعد أنينهم، يعني الرجل هو بيشيل الحاجة، هو بيشيلها، يقول آه قد صعد أنينهم، أنا حاسس بيهم، مش لازم يقولوا لي استغاثة، أنا احنا عايزينك تتدخل، اساسا ما كانش في دماغهم الموضوع ده، ما كانوش بيفكروا ازاي يخرجوا اساسا، خلاص رضيوا بحالهم وسلكوا وتأقلموا على الوضع العبودية. لكن الأنين بتاعهم صعد، كل الصوت بيحصل، كل حد بيتضرب، صراخه دوا بيطلع على الرب بياخده محمل الجد. إذن الله بيتعامل معاك حتى لو أنت ما قلتلوش أي أنا عايزك تتدخل، هو يعتني بيك، هو ينظر إلى دواخل قلبك. اللي أنت مش عارف تبلوره في جمل هو يعرفه، اللي أنت مش عارف تفهمه ولا عارف إزاي تكتشف المشكلة فين ومحتار مش عارف المشكلة فين، الله يعتني ويرى دوا. فقط اصغي لشخص الروح القدس. عبر ايه؟ عبر الكلمة، تواضعه تحت يده، لا تتعامل ببشرية. ربما النهاردة مش عارف ايه الفكر الكتابي ناحية الموقف دوا، فتتعامل بقلق، تتعامل بخوف. اوكي، ايه العلاج؟ لا تحارب القلق في حد ذاته، ده له جذور. العلاج انك تبتدي تشوف فكرة ناحية الموقف، اجري على الكلمة، خد مبادئ. مبادئ دي هتخلي حياتك تفكر صح وتنظم طريقة تفكيرك، وتكتشف انا عارف المشكلة جاية منين. هتجيلك مشاعر معاها في نفس الوقت من الحزن والضيق والقلق وتوابع الموقف ونهايات الموقف، وبتشوف الموقف نهايته سودة ازاي، تبتدي ارفض الافكار دي. لكن تبتدي انتبه للكلمة، انتبه للكلمة، اصحوا اصحروا، اي معناها المشاعر ما تتكب عليك وتبتدي تقع وتنغمس في المشاعر دي، انتفض وقوم، لن يوجد من يعتني بي. ايه اللي حصل لما بطرس غرق؟ حصل ايه؟ صرخ. اول ما صرخ راح رب مسكه ووقفه، واول ما مسكه وقفه قال له قليل الايمان. بعد كده رجعوا ماشيين تاني، قدر يعملها بطرس تاني. الكتاب ما قالش ان الرب يسوع شال بطرس المسافة اللي مشيها بطرس دي، الكتاب يقول فدخلوا السفينة. المسافة اللي هي في العودة هي دي، بطرس مشي فيها على المية تاني. بطرس ما فشلش وخلاص يبقى فاشل وقعد كده فحمله يسوع عشان يمشيش على المية تاني، لا، مشي معاه على المية ورجع تاني. حتى لو هبط في مرة، استغيث بشخص الروح القدس. اتعود جواك تبقى بتلجأ لشخص الروح القدس في الحال جواك. عارف لو انت اتعلمت ده تكتشف ان كل مرة يحاول ابليس ان ينقض عليك بافكار فشل وهم، وانت بتعتمد على روح القدس جواك، هو ده الاتضاع. الاتضاع ليس معنى انك انت شخص تبقى ماشي منكسر في الحياة، الاتضاع هو الاعتماد على روح القدس، الاعتماد عليه، تواضعه تحت يد الرب، هو مسؤول عن حياتكم. الاتضاع لا يحتوي جواه انك تكون مكسور في الحياة، هنا بيقول لك يرفعكم. معنى كده الاتضاع هو انك انت هتلاقي حل، وليس معنى انك تعيش كثير في هذه الحياة ومكسور. اتضع تحت ايديه، هيعطيك نعمة وهيرفعك، معنى كده هيحل المشكلة. ليس معناها ان المشكلة هتبقى، هتبقى. الاتضاع هو ان تستمع لفكر الله. واحنا بنعبد رب دلوقتي، ابتدي انتبه لي، خلينا نقف مع بعض، انتبه لي ازاي هو بيشتغل فيك، بيشتغل في حياتك. هو يعتني بيك، هو يحبك، أنت اهتمامه، أنت اهتمامه. ابتدي فكر، تأمل في زنابق الحقل، تأمل ازاي جسدك شغال. ما بيقول مش هتعرف تعملها، انت مش بتعرف تخلي القلب ينبض، انت مش بتعرف تخلي الرئتين يتنفسوا، لا، ده شغل الروح القدس. ابتدي اطلق صوتك لي، ابتدي اعبده بكل قلبك، لا تنتظر اي امور مشاعرية او حسية. اتعود تنكب على الرب بقلبك بكل حرارة، بكل حب، بكل تقدير، بكل شغف. اعبده بكل قلبك، هو يعتني بيك، هو مشغول بيك، هو سايب كل حاجة بيفكر فيك، هو يهتم بيك، هو يراك كأهمية قصوى، هو يراك باهتمام، هو لا يهملك، لا يتركك، هو يعتني بيك بأقصى اعتناء، لا يحتاج توصيات عليك،
لا يحتاج إلى ناس تتشفع عشان يستمع إلى دواء. الأنين بس بيستمع إليه، هو يرى حتى لو أنت ما عبرتش في الكلمات، هو يرى دواء. الأنين هو يستمع إلى الأنين دواء ويهتم بيك، هو يحبك. الذي بذل يسوع، بذل ابنه الوحيد، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ ابتدي خلي الكلمة تشيل كل القلق، كل الحاجات اللي جعلتك تقلق لأنك مش فاهم القيمة بتاعتك. إذا كان النبات الله بيعتني بيه، إذا كان الحيوانات بيعتني بيها، فكم بالحري القيمة بتاعتك؟ قيمة بتاعتك عالية جدا لدى الله. أنت قيمتك قيمة يسوع. أعبده بكل قلبك، لتحب بكل قلبك، لتصرخ إليه. هو يحبك، هو يحترمك، هو يقدرك. حتى رأيك، حتى لو رأيك أنت تتعامل معاك رأي محتقر وما حدش قادر يفهمك، رب بيعتبر كل شيء أنت بتفكر فيه. ليس الإله الغاضب، وليس الإله اللي باصص إليك بصورة فيها غضب وضيق، لا، هو يحبك. ارفع ايديك وعبد ويهتم بما انت حتى لم تناقشه ولم تتكلم فيه، ويهتم بي حتى الحاجات اللي انت مأجلها ودول بس خلص المشكلة الأساسية. مهتم بالحاجات دي ويعتني بأدق تفاصيل حياتك. كم هو رائع ومحب، يعتني بيك، يهتم بيك، يحبك. هللويا. في نظر نفسك، لا تكن بارع في تفكير في الظروف والمواقف. القى على رب همك، شوف رأيه في الموقف، هو يعطيك المشورة السليمة. لا تكن حكيم في نظر نفسك، لتخضع للكلمة بكل قلبك، لترى خير في هذه الحياة، وترى حلول المشاكل بصورة سلسة. فقط تأمل 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 في حبه. أنا رب قال لهم تأملوا الزنادق، هو عايز يتكلم على القيمة، قيمة الحاجات دي إيه لدى الله. بعدها كم أنتم قيمين لدي، كم أنتم أحباء قلبي. بتحب رب بكل قلبك لأنه هو يحبك، بتحب رأيه، هو الرأي السليم. لا تعتمد على بشريتك، لا تعتمد على مشاعرك، لا تستحسن أمور ولا تبص لأمور باستدفاه. الروح القدس يقيمها، هو يحبك ويعشقك. مبارك اسمك يا بابا. أنا حبيب هذا الإله، أنا محور تفكيره، هو يهتم بي، هو يرعاني بكمال قلبه بمهارة. أشكرك يا بابا، أحبك، ليس مثلك إله عظيم. وليس لك نومك، وتدري روح القدس يعلمك كيف تكون طفل، طفل في التفكير، في المواقف الحياتية، معتمد على أبوته فيقودك. هللويا، شكرا لك يا رب، في اسم يسوع، أمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.